على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في المسألة الأولى وهي من باع شيئا ثم اشتراه فأجاز، وتوصلنا إلى نتيجة مقادها: إن البيع بنحو منجز باطل ومنهي عنه بالروايات التي ذكرناها في الأمر السابع. الآن ننتقل إلى المسألة الثانية وهي من باع شيئا ثم اشتراه ولم يجزه. فالفرق بين المسألة الأولى والثانية شنو؟ في المسألة الأولى فأجاز، في المسألة الثانية لم يجز. فما هو القول الصحيح، أن نقول بالبطلان أم أن نقول بالصحة؟ يقول المصنف: مما ذكرناه في المسألة الأولى من الروايات في الأمر السابع الناهية عن بيع ما ليس عنده يتضح بطلان البيع في مسألتنا بشكل أوضح وأولى. طبعا والأولوية شنو؟ هناك مع الإجازة البيع باطل، هنا بدون الإجازة بعد البيع من الواضح شنو؟ أنه باطل. ويستدل على البطلان بدليلين. الدليل الأول: الروايات الناهية عن بيع ما ليس عنده التي تقدمت في المسألة السابقة في الأمر السابع على البطلان، وتطبيقها في المقام واضح. فإن من باع مال غيره ثم اشتراه ولم يجز هو مصداق يقينا لبيع ما ليس عنده، بل هو المصداق الأكمل لبيع ما ليس عنده. فتنطبق عليه الروايات الناهية القائلة: لا تبع ما ليس عندك. فإذا كان البيع منجزا كما فسرناها فهو بيع باطل، كما هو باطل في المثل الأولى فهو باطل في المثل الثانية من باب أولى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: عموم الناس مسلطون على أموالهم، وعموم قوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم، مضمون الرواية، إلا عن طيب نفسه. والمفروض في هذه المسألة الثانية أن هذا البائع الفضولي صار مالكا، وإذا صار مالكا فله السلطنة، إن شاء أجاز وإن شاء لم يجز، لأن الإجازة وعدم الإجازة من مقتضيات السلطنة، فإذا ثبتت له السلطنة فمن حقه أن لا يجيز، وإذا لم يجيز فالبيع لا يحصل. وهكذا إذا كان هذا البائع صار مالكا فلا يحل للآخرين، والمقصود به المشتري الأول، لا يحل له التصرف في ماله، يعني مال الفضول الذي صار مالكا، لا يحل له التصرف في ماله إلا عن طيب نفسه، يعني نفس من هذا المالك الجديد وهو الفضول. والمفروض أنه تطيب نفسه أم لا؟ طابت نفسه أو لم تطب نفسه؟ لم تطب نفسه. لماذا؟ لأنه لم يجد، فكيف يجوز التصرف في ماله؟ والنتيجة بحكم قاعدة الناس مسلطون على أموالهم ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، نثبت بطلان هذا العقد في المسألة الثانية. انقل هو البائع الفضول قبل أن يصير مالكا، يعني حين العقد التزم واشترط على نفسه إعطاء المبيع للمشتري الأول، هم يفهمنا أنه التزم واشترط على نفسه إعطاء المبيع للمشتري الأول لأنه باع له، بيعه له نوع التزام، وإن كان لا يجب عليه الوفاء قبل أن يصير مالكا لكنه التزم على نفسه، ولم يلتزم التزم على نفسه، فبعد أن صار مالكا نقول يجب عليه الوفاء بالتزامه الذي التزمه حين العقد، فيجب عليه الوفاء بالعقد ولا يجوز له عدم الوفاء، فلا نحتاج إلى إجازته، بل يكفينا تملكه، بمجرد أن يتملك العين يجب عليه تسليمها إلى المشتري وفاء بالتزامه السابق، سواء أجاز أو لم يجز، لا نجبره على التسليم، لأن المؤمنين عند شروطهم والتزاماتهم. إن قلت هكذا الجواب كلا، هو وإن التزم حين العقد بكون المبيع للمشتري ولكنه حين العقد التزم بكون ماله للمشتري أو بكون مال غيره للمشتري، حين العقد الذي التزم به هو كون مال غيره للمشتري لأنه لم يكن مالكا حين العقد، وهكذا التزام لا يجب الوفاء به. الالتزام الذي يجب الوفاء به هو الالتزام على ماله، والمفروض أنه لم يلتزم التزاما متعلقا بماله، وإنما التزم التزاما متعلقا بمال غيره، وهكذا التزام لا يجب الوفاء به، والنتيجة هذا العقد باطل ولا يجب عليه الوفاء.
Thank you.
طبعا هذا يأتي وين على فرض الجهل. في فرض الجهل التزم على نفسه وأن المال هو شخ مملوك إليه، فهو يتصور جهلا مركبا أن المال ملك له ويلتزم عليه كأنه يلتزم على ماله، لكنه واقع جنب انكشف أنه التزم على مال غيره، ولذلك ذهب واشترى. شراؤه من مالكه معناه أنه قد انكشف له أنه ليس ماله، فإذا هو شنو التزم على شنو؟ على مال غيره. وأما إذا كان غاصبا عدوانا فالمسألة أوضح، هو من البداية يدعي كون ماله وهو يعلم في سريرة نفسه أنه غاصب وليس ماله، إذن الكلام صحيح ودقيق أنه التزم على مال غيره. قال ثم إنه، هذا شروع في المسألة الثانية، المفروض يقول وأما المسألة الثانية. ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا في المسألة الأولى المذكورة اللي هي من باع شيئا ثم ملك فأجار، هذه المسألة الأولى. ظهر مما ذكرنا في المسألة الأولى حال المسألة الأخرى الثانية اللي هي شنو المسألة الأخرى، وهي ما لو لم يجز البائع بعد تملكه، يعني باع مال غيره ثم ملكه ولم يجز، فإن الظاهر، هذا بيان علم لقوله قد ظهر، فإن الظاهر بطلان البيع الأول. يا بيع أول، البيع الفضولي. لماذا؟ قلنا لدليلين. الدليل الأول لدخول البيع الأول تحت الأخبار المذكورة. يا أخبار، الأخبار الناهية التي تقول لا تبع ما ليس عندك، المذكورة والمذكورة في الأمر السابع في المسألة الأولى التي استفدنا منها بطلان البيع التنجيزي. يقينا، يقينا بمن متعلقة بدخوله، لدخوله هذا الفرد من البيع تحت الأخبار الناهية المذكورة في المسألة السابقة هو داخل يقينا. يعني شنو يريد يقول؟ يقول هذه المسألة هي صغرى من صغريات الأخبار الناهية عن بيع ما ليس عنده. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني مضافة إلى قاعدة تسلط الناس على أموالهم، وبالإضافة إلى قاعدة عدم صيرورة أموالهم حلالا من دون طيب النفس. هذا شلون نستدل به؟ فإن المفروض أن البائع الفضولي بعدما صار مالكا أجاز أو لم يجز، والناس مسلطون على أموالهم، طابت نفسه أو لم تطب نفسه، لم تطب نفسه بعدما صار مالكا، لم تطب نفسه بكون ماله للمشتري الأول في العقد الفضولي، وإذا لم تطب نفسه فلا يحل للمشتري الأول التصرف في هذا المال، وهذا معناه البطلان. إن قلت هو التزم على نفسه في البيع الأول، التزم على نفسه بمن؟ بكون المبيع للمشتري، فيجب عليه الوفاء بهذا الالتزام بعد أن صار مالكا، الجواب هذا التزام لمال الغير ليس لمال نفسه. قال هذا دفع دخل مقدر والتزامه مبتدئ قبل تملكه. بما التزم؟ بكون هذا المال المعين للمشتري، فهو كاشف عن طيب نفسه للمشتري. الجواب والخبر ليس التزاما إلا بكون مال غيره، غير الفضول له للمشتري، ولم يلتزم بكون ماله للمشتري بل مال غيره للمشتري. وهذا الالتزام يجب الوفاء به أو لا يجب الوفاء به؟ لا يجب الوفاء به. ولا اللهم إلا أن يقال هذا استدراك على الجواب عن الإشكال الأخير الذي هو أن البائع قد التزم بكون هذا المال للمشتري. قد يأتي قائل يقول أنا لا أقتنع بجوابكم أنه التزم على مال غيره وما أدري شنو. لا، وذلك لأن العموم القائلة المؤمنون عند شروطهم والقائلة أوفوا بالعقود، هذه العمومات شاملة لكل التزام على النفس سواء قدر هذا الالتزام على ماله كما لو كان الملتزم هو المالك الأصل أو لا كان الالتزام على مال غيره ولكنه صار مالكا بعد ذلك. ففي كلتا الحالتين عموم أوفوا بالعقود يثبت وجوب الوفاء بالعقد على هذا الفضول الذي صار مالكا. صحيح أنه لا يوجب عليه الوفاء قبل تملكه، لكنه يوجب عليه الوفاء بعد تملكه. فما زال التزم بكون العين للمشتري فهو قبل تملكه للعين، وإن كان لا يجب عليه الالتزام ولكن بعد أن صار مالكا يجب عليه الالتزام لأنه مشمول بقوله أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطه. والنتيجة، النتيجة بعد أن صار مالكا يجب عليه الالتزام بعقده ولا يجوز نقضه ويجب عليه الوفاء ولا نحتاج إلى إجازته، بمجرد أن تملك يجب عليه الوفاء أجاز أو لم يجب. فنقول بالصحة أو بالبطلان؟ فنقول بالصحة. اللهم إلا أن يقال إن مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود وعموم وجوب الوفاء بالشروط، الأول أوفوا بالعقود والثاني المؤمنون عند شروطه، إن مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود والشروط على كل عاقد وشارط ما هو مقتضاه؟ هو اللزوم على البائع بمجرد انتقال الملك إليه. يعني شنو بمجرد انتقال الملك؟ يعني لا نحتاج إلى إجازته، أجاز أو لم يجز، فإن إجازته لا قيمة لها ووجودها كالعدم، وهو اللزوم على البائع بمجرد انتقال الملك إليه. وإن كان قبل ذلك، وإن كان من الذي كان؟ البائع قبل ذلك، يعني قبل تملكه، كان أجنبيا لا حكم لوفائه ونقضه، أي لا يجب عليه الوفاء ولا يحرم عليه النقض قبل أن يصير مالكا، لكنه بعد أن صار مالكا وجب عليه الوفاء، يعني يجب عليه الوفاء والعقد يكون صحيح بمجرد التملك ولا نحتاج إلى الإجازة. ولعله لهذا الأمر الذي قلناه قال فخر المحققين بالصحة في هذا المثال، وقال بمجرد التملك يقع العقد صحيحا ولا نحتاج إلى إجازة. وهذا ما يظهر من الشهيد أيضا في الدروس، وهذا ما تقدم نقله أيضا عن الشيخ الطوسي في بداية المسألة الأولى في قضية من باع الزكاة قبل إخراج سهم الفقراء إذا تذكرون، أو رهنه ثم ابتاعه من أصحابه، فهناك الشيخ الطوسي شنو قال؟ قال الحكم هو الصحة مطلقة، يعني بمجرد شرائه من أصحابه وقع العقد صحيحان، البيع صحيح، الرهن صحيح، ولا يحتاج إلى إجازة جديدة. قال ولعله، الضمير هنا للشأن، ولعله لأجل ما ذكرنا، يعني شنو من أجل ما ذكرنا في قولنا اللهم إلا أن يقال، حيث قلنا بالصحة بمجرد انتقال الملك إليه، ولعله لأجل ما ذكرنا رجح فخر الدين في الإيضاح، طبعا بناء على صحة الفضول. هذا القيد ليش جبنا؟ لأن فخر المحققين يقول ببطلان الفضول من أساسه، لكن فخر المحققين قال أنا أقول بالبطلان، لكن لو تنازلنا وقلنا بالصحة فيأتي الكلام. رجح فخر الدين في الإيضاح بناء على صحة الفضول، رجح صحة العقد المذكور، يا عقد المذكور من باع شيئا ثم ملكه بمجرد الانتقال والتملك من دون توقف على الإجازة. قيل ويلوح هذا، طبعا أنا صار عند سبب الثاني، قلت الشهيد الأول هو الشهيد الثاني، ويلوح هذا من الشهيد الثاني في هبة المسالك، يعني في كتاب المسالك كتاب الهبة أيضا يلوح منه صحة العقد بمجرد التملك ولا يحتاج إلى الإجازة، وقد سبق استظهاره، استظهار من صحة العقد بمجرد الانتقال من دون توقف على الإجازة من عبارة الشيخ الطوسي المحكية عنه في المعتبر كما تقدم. إذن نقول بالصحة. إذن ما هو مقتضى العمومات؟ أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم، مقتضاه الصحة، فلا بد أن نقول بالصحة. ولا الشيخ قدس سره، يشوفون الشيخ قطع الكلام لأن عنده صداع، الشيخ قدس سره يجيب عن هذا الكلام في قولنا اللهم إلا يقال، أي يرد الاستفادة والاستدلال بالعمومات على الصحة، يرده بثلاثة بيانات. البيان الأول الاستصحاب، وتوضيح ذلك نقول هذا البائع قبل تملكه للمبيع يجب عليه الوفاء بالبيع أو لا يجب عليه الوفاء بالبيع؟ قبل التملك لا يجب عليه الوفاء بالبيع، يقينا لا يجب عليه الوفاء بالبيع قبل تملكه. ثم بعد تملكه نشوف يجب عليه الوفاء أو لا يجب عليه الوفاء، فماذا نفعل؟ نستصحب الحالة السابقة وهي عدم وجوب الوفاء، ولا مجال للتمسك بالعمومات لإثبات وجوب الوفاء، لأننا نستصحب عدم وجوب الوفاء. قال ولكن يضعفه، يضعف من؟ القول بالصحة اعتمادا على العمومات. يضعفه بكم بيان؟ بثلاثة بيانات. البيان الأول أن البائع غير مأمور بالوفاء قبل الملك، فلا يجب عليه الوفاء قبل الملك جزما، فيستصحب. يا ولي يستصحب عدم وجوب الوفاء، يستصحب إلى يا فترة؟ إلى فترة بعد حصول الملك. فما بعد حصول الملك نقول لا يجب عليه الوفاء، يعني العقد صحيح أم باطل؟ باطل. لو كان صحيحا لوجب عليه الوفاء. إن قلت هذا الكلام يرد عليه إشكال واضح، أريدك أنت تذكر لي الإشكال. إشكال جدا واضح، أن الاستصحاب أصل عمل والعموم أصل لفظي ودليل محرز، ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي مع وجود الدليل اللفظي. فالمصنف تمسك بالاستصحاب لكي يرد العموم، مع أن العموم دليل لفظي مقدم على الاستصحاب رتبة، ومع وجود العموم وهو قوله تعالى أوفوا بالعقود، لا مجال للقول بالاستصحاب وتطبيق الاستصحاب. إن قلت هكذا المصنف يقول هذا لا يخطى عليه، أنا ملتفت إلى هذا الأمر، أنت غير ملتفت. لماذا؟ وذلك لأننا هنا نريد استصحاب الحكم الخاص، وهو عدم وجوب الوفاء على العاقد الفضولي قبل التملك، فنريد استصحاب الحكم الخاص، ولا نريد استصحاب الحكم العام حتى نستفيد من عموم أوفوا بالعقود ولا تصل النوبة إلى الاستصحاب. كلامكم صحيح لو أردنا استصحاب الحكم العام، لو أردنا استصحاب الحكم العام فرأسا جدود الحكم العام قد دلت عليه العمومات وحكمت بالصحة واللزوم، فلا تصل النوبة إلى استصحاب عدم اللزوم. هذا إذا كان استصحابنا علما للحكم العام. أما إذا كان استصحابنا للحكم الخاص فالعمومات هنا ليست مقدمة على الاستصحاب رتبة، لأن العمومات تبين الحكم العام، أما الاستصحاب فناظر إلى الحكم الخاص. هذا جواب المصنف. قال والمقام، مقام هذا دفع دخل مقدم، والمقام مقام استصحاب حكم الخاص وهو عدم صحة عقد الفضولي في محل كلام، لا مقام الرجوع إلى حكم العام حتى نرجع إلى أوفوا بالعقود ولا تصل النوبة إلى الاستصحاب. ولم يبين المصنف شنو مقصود من العبارة، وشلون يعني لا تصل النوبة إلى العام إذا استصحبنا حكم السكت. ولذلك نحن لا نسكت، لا بد أن نبين وقال له شيخ محمد ما يرضى أنت ولد درسي بني شنو الحكم الخاص شنو الحكم العام. لذلك يكون بين. فنقول العموم في المسألة وهو أوفوا بالعقود له مرحلتان. الأولى العموم الأفرادي، فأوفوا بالعقود معناه أوفوا بأفراد العقود البيع والإجارة والهبة وغير ذلك، وهكذا كل فرد فرد من كل عقد عقد، يعني هذا الفرد من البيع وهذا الفرد من البيع وهذا الفرد من البيع وهكذا جميعا يجب الوفاء بها. هذا عموم أفرادي بلحاظ الأفراد. يعني المرحلة الثانية عموم أزماني، إذا وجب الوفاء بالعقد فهو لا يجب الوفاء في زمان معين، بل يجب الوفاء في كل زمان زمان، الآن ولاحقا وغدا وبعد أسبوع يجب الوفاء بالعقود. فيوجد لدينا عموم أفرادي ويوجد لدينا عموم أزمان. ونسأل بلحاظ العموم الأزماني، العموم الأزماني لأوفوا بالعقود ماذا يراد منه؟ هل هو الوفاء في طول الزمان كأننا لاحظنا الزمان وحدة وأمرا واحدا وأوجبنا الوفاء بالعقد بلحاظ الزمن كزمن مستمر وله استمرارية، أو لا المراد من العموم الأزماني هو تقطيع الزمان إلى فترات، وكل فترة من الفترات يجب الوفاء بها بشكل خاص، فيحصل الانحلال في وجوب الوفاء بقدر الفترات الزمانية. فإن كان المراد هو الأول، يعني ذي الأول العموم الأزماني بمعنى اتخاذ الزمان كوحدة متصلة ومستمرة، فنقول هذا الحكم مخصص بفترة ما قبل التملك. يعني شلون نطبق على محل كلامنا؟ يعني يجب الوفاء وفيه عموم أزماني مستمر. يعني شنو عموم أزماني مستمر؟ يعني من حين العقد إلى يومنا هذا، فعمومه الأزماني يدل على وجوب الوفاء ما قبل التملك وما بعد التملك، ولكن ثبت بالدليل الخاص أن العاقد قبل تملكه يجب عليه الوفاء أو لا يجب عليه الوفاء؟ لا يجب عليه الوفاء، لا يجب عليه الوفاء قبل أن يصير مالكا. هذا هذه مسألة واضحة في الإجماع وبالروايات وتوجد عليها أدلة. فالفترة المتقدمة ما قبل التملك، يعني الفترة المتخللة بين العقد والتملك، ثبت فيها وجوب الوفاء أو لا يجب فيها الوفاء؟ لا يجب فيها الوفاء، فهي مشمولة للعموم أو خرجت عن العموم؟ خرجت عن العموم. خرجت تخصيصا أم تخصصا؟ خرجت تخصيصا بالأدلة. وبما أن العموم سقط بلحاظ الفترة الزمنية المتقدمة بالتخصيص، ف ففي الفترة الزمانية الثانية وهي ما بعد التملك نشوف يسقط العموم الأزماني أو لا يسقط. شو نقول؟ العموم الأزماني سقط، لأننا نظرنا إلى العموم الأزماني كوحدة متصلة وقد تبين سقوطه سابقا، فلا معنى لبقائه لاحقا، لأنه إن بقي فهو وحدة مستمرة وقد ثبت بالدليل عدم استمرارية ما قبل التملك، فهو ساقط ما بعد التملك. فنستصحب الحكم الخاص الثابت قبل التملك اللي هو شنو الحكم الخاص؟ وهو عدم وجوب الوفاء الذي أدى إلى سقوط العموم الأزماني، نستصحبه إلى فترة ما بعد التملك. فباستصحابنا للحكم الخاص لا يمكننا أن نتمسك بالعموم. لماذا؟ لأن التخصيص الذي حصل قبل التملك أدى إلى سقوط العموم، وبعد سقوط العموم الأزماني جئنا واستصحبنا، فاستصحابنا هنا ليس في عرض العموم حتى يقال كيف يتقدم على العموم، وإنما استصحابنا متى أتينا؟ بعد أن سقط العموم بالتخصيص. ولذلك قال: والمقام مقام استصحاب حكم الخاص لا مقام الرجوع إلى حكم العام، يعني بسبب التخصيص الثابت قبل التملك سقط العموم الأزماني، وإذا سقط العموم الأزماني فالعموم انتفى وانعدم، فالطريق سالك أمام التمسك بالاستصحاب. هذا واضح؟ فتأمل لعله إشارة إلى أن هذا المقام ليس مقام التخصيص، وإنما مقام التخصص، أي أن فترة ما قبل التملك خارج تخصيصا أم خارج تخصصا؟ احنا قلنا قبل شوية خارج تخصيصا، والتخصيص أدى إلى سقوط العموم الأزمان، ولكن الصحيح لا، هي خارج تخصصا لا تخصيصا. ليش خارج تخصصا لا تخصيصا؟ لأنه قبل التملك هو ليس مالكا، وإذا كان ليس مالكا فلا يجب عليه الوفاء لا تخصيصا، وإنما لا يجب عليه الوفاء تخصصا لأنه ليس مالكا، يعني لعدم وجود المقتضي لا لعدم وجود المانع. يعني شنو عدم وجود المقتضي؟ هو قبل التملك ليس مالكا فهو خارج تخصصا. زين ما بعد التملك؟ نشك في وجود المقتضي لوجوب الوفاء، وإذا شككنا في وجود المقتضي فلا يجري الاستصحاب، لأن رأي الشيخ الأنصاري أن الاستصحاب إنما يجري عند الشك في الرافع وليس عند الشك في المقتضي، ومسألتنا صارت من نوع الشك في المقتضي، لأن الشك لأن الخروج ما قبل التملك هو خروج تخصصي، وإذا كان خروج تخصصي هذا لا يؤدي إلى سقوط العام، وإذا كان لا يؤدي إلى سقوط العام فيكون الشك عندنا شك في المقتضي ما بعد التملك، والشك في المقتضي ليس مجرى للاستصحاب على رأي الشيخ الأنصاري. أو هذا التفسير الأول لقوله فتأمل، أو لعله أن من أركان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وهو الركن الثالث من أركان الاستصحاب، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. أما لو اختلفت القضية المشكوكة عن القضية المتيقنة وكانت بينهما مغايرة فهذا ليس استصحابا وإنما هو قياس. فإذا عرفنا استصحاب وليس قياس لابد من وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. وفي محل كلامنا لا توجد وحدة للقضية المتيقنة والمشكوكة. لماذا؟ لأنه ما هي القضية المتيقنة؟ القضية المتيقنة هي عدم وجوب الوفاء بالعقد على البائع قبل صيرورته مالكا، يعني حينما لم يكن مالكا، فعدم وجوب الوفاء ما هو موضوعه؟ عدم المالك، غير المالك قبل التملك لا يجب الوفاء على البائع لأنه ليس مالكا، فعدم وجوب الوفاء تعلق بغير المالك، هذه القضية المتيقنة. أما القضية المشكوكة أنه يجب عليه الوفاء أو لا يجب عليه الوفاء بعد أن صار مالكا، فالمتيقن هو عدم وجوب الوفاء على غير المالك لأنه ليس مالكا، والقضية المشكوكة هي وجوب الوفاء وعدم وجوب الوفاء على المالك لأن الفضول صار مالكا. فالموضوع تغير، لا يجب عليه الوفاء لأنه ليس مالك، والمشكوك هنا هو بعد أن صار مالك، فالموضوع واحد والموضوع تغير. الموضوع تغير، فالوحدة فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، فكيف يجري الاستصحاب؟ وهناك وجوه أخرى ذكرت لبيان فتأمل، نحن نكتفي بهذين الوجهين. مضى إلى هنا، بينا وذكرنا الرد على التمسك بالعمومات لإثبات الصحة، والرد الأول والبيان الأول كان هو التمسك بالاستصحاب. الرد الثاني على التمسك بالعمومات لإثبات الصحة فيما نحن فيه، نقول العمومات أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم، لو تنازلنا وسلمنا بشمولها لما نحن فيه وهو من باع ثم ملك ولم يجز فهي معارضة بقاعدتي الناس مسلطون على أموالهم ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، فهو مسلط على ماله وبإمكانه أن لا يبيع وأن يقطع حلقة الآخرين بماله، وهو قابس نفسه أو لم تطب نفسه، فكيف يجوز التصرف في ماله؟ فإذا يقع التعارض، العمومات تقتضي الصحة واللزوم، أجاز أو لم يجز، طابت نفسه أو لم تطب نفسه، أما قاعدة السلطنة وطيب النفس تقتضي البطلان في محل كلامها، لأنه لم تطب نفسه فتتعارضان وتتساقطان. ونرجع إلى الأصل الأول في المعاملات، والأصل الأول في المعاملات هو الفساد. مضافا إلى معارضة العموم المذكور، معارضة بمن؟ بعموم سلطنة الناس على أموالهم وعدم حل الأموال لغيرهم إلا عن طيب الناس. والنتيجة بعد ما بيّن يتعارضان ويتساقطان. ونرجع إلى أصالة الفساد. البيان الثالث لإبطال العمومات، صحوى الحكم المذكور في رواية الحسن بن زياد الطائي المتقدمة في نكاح العبد بغير إذن مولاه، التي اعتبرناها المؤيد الثاني للبطلان في المسألة الأولى. هناك المسألة شلون جعلناها مؤيد هذه الرواية؟ قلنا هو قال للإمام تزوجت بدون إذن المولى والآن أعتقت وصرت حرا، فهل أبقى على نكاحي أو لا؟ الإمام سأله واتقل، قال هل أذن لك مولاك؟ رضي أو لم يرضى؟ علم أو لم يعلم؟ هو شنو أجاب؟ قال نعم علم ولكنه سكت. فالإمام شنو قال؟ قال له الإمام سكوته إقرار للعاقد. فالإمام حكم بالصحة أم حكم بالبطلان في الحقيقة؟ حكم بالصحة معلقة على إجازة المولى. وهذا يعني أنه بدون إجازة المولى فالعقد باطل، يعني بدون سكوت المولى وإقراره العقد باطل. فعقد النكاح في تلك المسألة باطل بدون إجازة المولى، مع أن العقد مع أن العبد صار مالكا لنفسه لأنه صار حرا. أريد أبين لك الأولوية. مع أن العبد صار مالكا لنفسه، صار مالكا للنفس بسبب عتقه وفيرورته حرا، مع ذلك لا نكتفي بملكه لنفسه، بل الصحة تتوقف على إجازة المولى. فمن باب أولى في محل كلامنا نقول بالبطلان مع عدم الإجازة. وشنو وجه الأولوية؟ تقدر تقول لي شنو وجه الأولوية؟ لا لا، يقول هناك قد امتلك النفس ومع ذلك امتلاكه للنفس لا يكفي لتصحيح المعاملة، فكيف بامتلاكه للعين والمال؟ فإن امتلاك العين والمال أضعف من امتلاك النفس، امتلاك النفس أقوى من امتلاك المال، ومع ذلك لا نكتفي فيه بالصحة، فكيف هنا بامتلاك المال؟ من باب أولى لا يكفي للصحة. لذلك قال وفحوى، يعني أولوية، فحوى الحكم المذكور في رواية الحسن بن زياد المتقدمة في نكاح العبد بدون إذن مولاه، وأن عتقه، هناك أنه يريد يبين لك الأولوية، وأن عتقه وصيرورته مالكا لنفسه لا يجدي في لزوم النكاح، بل يتوقف على شنو؟ على سكوت المولى وإجازة. لولا سكوت المولى الذي هو بمنزلة الإجازة، فإذا كان امتلاكه لنفسه لا يجدي في اللزوم، فامتلاكه للمال من باب أولى لا يجدي للزوم. ثم لو سلم هذا مطلب مو مطلب تعرف مبين صريح. نقول لو تنازلنا، لو تنازلنا وقلنا يكفي في صحة العقد في المسألة الثانية يكفي التملك، يعني من باع شيئا ثم تملكه فتملكه فقط وفقط بمجرد التملك ايش راح يصير؟ راح يصير العقد صحيح ولازم ويجب الوفاء به، أجاز أو لم يجز. إن سلمنا بذلك فإنما نسلم بذلك في صورة ما لو باع لنفسه، يعني لو باع مال الغير لنفسه ثم تملكه فبمجرد تملكه صح البيع. يعني لو تنازلنا وسلمنا بالصحة فإنما نسلم بالصحة بها صورة، صورة بيعه لنفسه. أما لو كان بيعه من البداية لا لنفسه وإنما للمالك الأصلي أو لفرد ثالث فالقول بالصحة أشكل وأصعب. ليش أشكل وأصعب؟ لأنه لو باع لنفسه ثم حكمنا بالصحة فما قصد أجيز وما أجيز قصد، هو قصده لنفسه وما صححناه لنفسه، يعني ما وقع هو المقصود والمقصود هو الواقع. أما لو باع للمالك أو لفرد ثالث ثم أردنا تصحيحه لمن؟ للفضول بعد تملكه، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، لأن ما قصد هو للمالك الأصلي أو فرد ثالث وما صححناه هو لنفس الفضول بعد أن صار مالكا، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. لذلك المسألة والقول بالصحة أشكل وأصعب فيما لو قصد المالك الأصلي أو قصد فردا ثالثا. قال ثم لو سلم عدم التوقف على الإجازة وحكمنا بالصحة فإنما هو فيما إذا باع الفضولي لنفسه. أما لو باع الفضولي باع فضولا للمالك أو لفرد ثالث ثم ملكه هو، يعني الباع الفضولي صار مالكا، فجريان عموم الوفاء بالعقود والشروط لإثبات الصحة بالنسبة إلى البائع أشكل. ليش أشكل؟ من جهة أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. مسألة أخيرة أصلا لا علاقة لها بمطلبنا، هي نتيجة المسألة، وهي أنه الوكيل، الوكيل لو باع يعني عمرو أوكل زيدا ببيع الكتاب وزيد يوم السبت باع الكتاب وتبين أن عمرو قد مات يوم الجمعة، إذا مات يوم الجمعة يعني الوكالة باقية أم انفسخت؟ الوكالة قد انفسخت، فهذا الوكيل الذي باع الكتاب هو وكيل أو ليس وكيلا؟ ليس وكيلا، فهل هذا البيع يقع للوكيل أو لا يقع للوكيل بالإجازة؟ يقع للوكيل أو لا يقع؟ لا يقع للوكيل، لا بالإجازة ولا بدون الإجازة، لأنه ليس مالكا، أصلا ليس مالكا. نعم علما يقع، يقع للورثة إذا أجازوا هذا العقد. قال ولو باع وكالة عن المالك فبان انعزاله عن الوكالة، انعزال من؟ انعزال البائع، انعزاله عن الوكالة بموت الموكل قبل أن يبيع، فلا إشكال في عدم وقوع البيع للبائع بدون الإجازة ولا مع الإجازة. نعم يقع للوارث شنو؟ مع إجازة، لأن هذا بيع فضولي وهذا البيع الفضولي، إذا أجازه الوارث يعني صار البيع على أملاك الوارث فضولا، فإذا أجازه الوارث وقع البيع لمن؟ للوارث. هذا شنو ربط مثلا؟ إلى ربط ما له ربط، إلى ربط ما له ربط، أصلا ما له ربط، أصلا ما له ربط، لأن كلامنا في من باع فضولا ثم صار مالكا، وهذا الوكيل صار مالكا أو لا؟ أصلا الوارث هو المالك، إلا إذا افترضنا وحدة الوكيل مع الوارث. إذا كان البائع هو الوارث، باع مال أبيه وكالة ثم تبين أن هذا الموكل قد مات وانتقلت العين إلى البائع، حينئذ نقول صار مالكا، لكن هذا فرض بعيد. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 55 دقيقة اليوم أخذها، ها؟ لا تجاوزنا الوقت يعني جدا، بس القادم نعوض المجرد.